الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي الله جمعكم السعيد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عدت بفضل الله تعالى إلى مسجد الفتح مع شهر رمضان المبارك، فكانت الفرحة الأولى، وها نحن نعود في درسنا إن شاء الله تعالى، وهي بالنسبة لي فرحة ثانية، وأسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حين حرمت من الدعوة في مسجد الفتح كنت أحس بشيء من الحرمان، وإن كنت والحمد لله لم أحرم من الدعوة ولم أتركها يوما ما، وإنما كنت بمثابة الجندي الذي ينتقل من ميدان إلى ميدان ومن مكان إلى مكان، وكان هذا بفضل الله عز وجل يهون علينا المصاب إذا ما حرمت من مسجد من المساجد، كما منعت من مسجد الجلاء أو الفتح أو المسجد المصطفى في مدينة نصر أو المساجد التي كنت أرتادها، لكن أقدمها وأعزها هو مسجد الفتح، فهو تاريخ وذكريات وعشرة ومحبة لأهل المسجد وأهل المنطقة بصورة متبادلة، كما لو كانوا أهلي فأنتم أهلي بدلا من أهلي. فحين تركت المسجد أحسست كأني قطعت رحمي أو سجنت عن رحمي، لكني والحمد لله أحسست بفضل الله حين رجعت للمسجد، ولست بالذي يدري إن كان المنع من جهة الجمعية أو الأمن، أو أن الأمن سلط الجمعية أو وافق رغبتها، لست أدري ولا أبحث عن الماضي، لكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مسجد الفتح في أولى لقاءاتي بالمسجد سنة 84، بعدما تخرجت من كلية الدعوة سنة 83 ودخلت الجيش، وكنت يعني ملتحيا قبل الجيش، حين نبتت اللحية فظللت ملتحيا إلى أن فرض علي أن أحلق لحيتي وأنا جندي مجند. ثم احتاج مسجد الفتح إلى خطيب، وكان المسجد لا يأتي إلا بنوعية معينة من الخطباء لما للمسجد من دعوة وشهرة مذ أنشئ. وكان الحج محمد عبد السلام رحمه الله له اهتماماته بالمسجد وبالجمعية، ولذا كان حريصا على أن يدعو فضيلة الإمام الشيخ عبد اللطيف المشتهر عليه سحائب الرحمة والرضوان ومن على شاكلته من الدعاة الكبار. وذات يوم لم يجد خطيبا، فاتصل الحج محمد عبد السلام بالحج عبد مصطفى رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وإن كان الحج عبد مصطفى رحل عن دنيانا الشهر الماضي بعد عمر ناهز 84 عاما جلها في خدمة الدعوة، وهو يعمل في حقل الجمعية الشرعية نحو من 60 سنة حضر فيها 6 من الأئمة، وكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة رمانة الميزان، وكان من القلائل الذين يعدون، فهو من الرجال والرجال قليل. وكان الحج عبد المصطفى رحمه الله تعالى نصيرا للمظلومين، وكان من أغنياء المسلمين، وكان يجعل ماله في خدمة الدعوة في خدمة الجمعية. سأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يتقبله في الصالحين وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالحج محمد عبد السلام رحمه الله قال للحج عبد مصطفى أريد خطيبا للفتح، ما عندي خطيب. ومين يجي الفتح؟ قال له تيجي أنت حج عبده. وكان الحج عبده من الأخفياء الأتقياء، هو رجل أعمال، لكن إن طلبت منه أن يخطب فأفاء الله عز وجل عليه بعلم كثير. فقال له تعالى، قال له لا أنا عندي ابني أجيب لك ابني إن شاء الله تنبسط بي. كنت يومها في الشؤون المعنوية في الجيش ومقيم في مسجد الحج عبد المصطفى، وأصلي بالناس إماما وأخطب عنده جمعة في الشهر وبقية الجمعة في الجمعية. ومنذ ذلك الوقت هو كالمتبنين. ومضت، المهم جاء بي الحج عبد ودخلنا المكتب عند الحج محمد عبد السلام. من الخطيب؟ أنه عمر. فاستصغرني وبمناسبة استصغرني برضه هقول لكم أفشة تانية، لكن قال له ازاي احنا كل الناس اللي بيجوا عندنا كبار؟ قال له خليه يخطب يمكن يعجبك. قال له بس حليق، ما عندناش حد في منابر الجمعية الشرعية بيطلع على المنبر حليق. قال له مجند يا سيدي. راح الحج محمد، يعني وهو كان ينصاع للحج عبده، الحج عبده كانت له كلمته وهيبته، فخلاص سلم أمره لله وجينا هنا. وعلى عادته خطيب الجمعة اليوم فضيلة الدكتور، لسه حتة معيد لا رحت ولا جيت، فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز المعيد بكلية الدعوة الإسلامية والمجند بالقوات المسلحة، على انه هي دي يعني اللي تحل المشكلة. الناس هيشوفوا خطيب لأول مرة يطلع منبر الفتح، خطيب حليق، مشكلة مصيبة يعني. فرحله والمجند بالقوات المسلحة، وربنا كرمني طلعت. وما كانش الأول سنة ولا 5 سنة أخطو، كان من قبلها بفترة أنا بخطو في الجمعية الشرعية في مسجد الاستقامة بميدان الجيزة من 79، وبرضو كان ليه حكاية مع الشيخ عليان علي عمار رحمه الله. فخطبت ربنا وفقني وكانت الخطبة عن معنى الإسلام، وبدأت حديث جبريل وقال خطبة شهرية ودرس أسبوعي، وعليه من 84 بفضل الله خطبة شهرية ودرس أسبوعي، لم ينقطع هذا إلا في سفر من الأسفار البعيدة، عندي إعارة مرة موريتانيا سنتين، مرة بنجلاديش 3 سنين، وإلا حتى في الأجازة خلاص يبقى الجمعة والدرس الشهرين اللي بناخدهم أجازة نعمل فيهم 7-8 دروس مع الخطبة أو الاثنين بفضل الله. فالحكاية بالنسبة لي مسجد الفتح تاريخ وذكريات وحياة وعشرة. شوف عم إبراهيم والناس الطيبين والحي واللي مات، يعني وأقعد أفتكر الحج صلاح اللي كان بيصلي هنا والحج فلان والحج علان، الله يرحم الجميع. لازلت فمثل هذا يعني يخلي مسجد الفتح بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي. القفشة الثانية اللي هي بمناسبة لما بقول له ده الشيخ صغير، فأنا رايح برضو عند الحاج عبد المصطفى وفي مسجدي، وكان مسجد الحاج عبد حاجة صغيرة بس لمكانة الرجل في الجمعية اللي بيخطب عنده الشيخ عبد اللطيف المشتهري والشيخ عليان علي عمار والمشايخ الكبار، فيهم اللي يقدر يصلي هو واقف واللي يصلي هو وقاعد وكده. وبص الحاج عبد في يوم طلع لهم على المنبر برضو جندي مجند من غير ما يقول، فالرواد المسجد هناك أغلبهم عسكريين من عقيد انت وطالع كده، وبعدين 2 وانا طالع المنبر بصوا البعض وراحوا قايلين كلمة، قالوا هي الجمعية عينت قالوا الحج عبده جرى ايه بس، والمؤذن اذن والخطبة تمت، ففتحوا بقهم وبعد الصلاة جايين يبوس على الدماغ، معلش سامحنا خير في حاجة في سبب معرفة احنا لا تعرفنا قبل كده ولا تخانقنا عشان سامحنا عليه، قال لا احنا قلنا كلمة في حقك يعني كده بس سامحنا. طب اعرف الموضوع، قال لا يعني احنا قلنا الجمعية عيلت يعني اول مرة شفناك كده وبتاع فاستصغرناك وكده، بس لما سمعنا الخطبة عرفنا ليه الحج عبده جابك عندنا. طب الحمد لله، نسأل الله الاخلاص في القول والعمل. سنة 79 انا في اولى كلية الدعوة وأول خطبة جيتها مصر، جيت أول جمعة يعني رحت صليت ورا الشيخ كشك اللي كنت بدأت أتلمز على إيديه من أنا في الثانوية على الأشرطة الله يرحمه رحمة واسعة. فأول جمعة راح أصلي ورا الشيخ كشك وراح الساعة 10 الصبح وبعدين برضو مش عارف إيه، فواحد قريبي في الجمعية الشرعية اللي أنت تقعد تتنطط لي كده تعالى أنت في الدعوة واخطب تعالى معايا الجمعية الشرعية. خدنا على الجمعية الشرعية في الجيزة عند الشيخ عليان علي عمار الله يرحمه، وقال له عمر وبيخطب من أيام الثانوية وفي الأزهر وفي كلية الدعوة، راح الشيخ قال لي طب سمع سورة الأعلى، حاضر، سمع الغاشية، حاضر، تعرف تخطب؟ قلت له إن شاء الله، قال لي هات العمة اللي فوق دماغك دي، خذ العمة، خلع الزر وعمل عدبة، راح مديني جدول. كانوا بيبعتوا ورانا ناس يشوفوا الشيخ الجديد تقرير في المساجد الصغيرة اللي بخطب فيها في الجيزة شهر والتاني، وبعدين لقيت الشيخ عليان بيقول لي انت هتخطب النهاردة مكاني في الاستقامة الجامع الرئيسي. كان كلمة الرئيسي دي بالنسبة لنا تخض يعني، ومسجد الاستقامة اللي بخطب فيه الشيخ المشتهري والشيخ عليان والشيخ الغزالي والشيخ مصطفى كامل، كان رئيس الجمعية قبل الشيخ عليان الله يرحم الجميع. فبرضو يعني في طفرة كبيرة قوي من ناس كلهم على المعاش ودعاء كبار والسمعة وبعدين الحاج الشيخ عليان هيجيب لهم شيخ عنده 19 سنة يخطب الجمعة. قلت له مولانا أنا أخطب في الاستقامة واتخذت كده. قال لي أنت هتخطب في الاستقامة. ما 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 أقدرش يا مولانا ما أقدرش. وبدأت كأني ما خطبتش قبل كده ولا طلعت منبر ولا شيء أبدا. وشي صفر وكتن حاجة بقت وحشة. قال لي هسيبك 5 دقايق وبعدين ها الشيخ كده. قلت له ايه؟ قال لي تخطب؟ قلت له انا قاعد احسبها لو ما خطبتش مش هطلع المنبر ده تاني ولو خطبت طب ازاي؟ فقال لي انا شايف انك تقدر تخطب وتوفق باذن الله وانا اللي هاذن لك. قلت له كمان؟ طب سيبني وارحل. وسبحان الله قال لي توكل على الله ادعي لك. وطلعت المنبر وبدا الشيخ ياذن في برضه غرفة جانبية كده وطلع قاعد على جنب وأنا طول ما الأذان كده أنا برتعش ومع المقدمة وبعدين بدأت أزحق عشان أنسى أن أنا يعني في الموقف اللي أنا فيه ده. خلصت المقدمة هديت شوية وبدأت أخطب خطبة كويسة وإلا بعد الخطبة الناس قاعدين منهالين على الشيخ قربوا يموتوه. قال لي عارف بيبوسوا فيها ليه؟ قلت له خير. قال لي على مددك. قلت له المدد من عند ربنا وعليها ربنا كرمنا من 79 ل 99 وأنا في مسجد الاستقامة. مات الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه الجمهور اللي كان بيصلي عنده بقى يجي عندي. الدكتور عمر عبد الكافي في مسجد أسد بن الفرات منعوه من الدعوة راح الجمهور اللي كان عنده بقى يجي عندي. جامع الاستقامة بأدواره المتعددة مش بكفي. ميدان الجيزة بدأ يتملي. أمن الدولة قال لك سمع حس بس كده. وبدام العملية راح على طول من ساعتها قالوا ما يجيش تاني الجامع. هذا كان في أثناء الكلية كنت وانا اقعد احكي تاريخ حياتي النهارده. انا بتكلم عن مسجد الفتح والذكريات الحلوه كمقدمه وزي ما اي حد يجي يعمل رساله يقوم يعمل لها مقدمه وتمهيد لغايه لما يدخل في المضمون. فاحنا مش هنخلي الموضوع كله. حاضر يا عم الحاج ابراهيم. فربنا كرمنا بالدعوه والانسان وهو صغير لكنه كبير بدعوته. والإنسان إذا كان بغير دعوة وبغير مسؤولية وبغير دين مهما كان كبيرا فهو صغير. ربنا كرمنا بالدعوة وتنقلنا بها في ميادين شتى زي ما أقول لك 20 سنة من 79 ل 99 لغاية لما منعت ومن المسجد الاستقامة أو من الجيزة عموما. وكانوا بيعملوا سياسة تجفيف في المنابع وجاء الشيخ أحمد مسعود الله يرحمه كان في أمير الجيش كان مالي مكانه مات الله يرحمه وبقت الجيزة كده. لكن إن شاء الله تعود الأمور إلى مجاريها. وأنا في سنة تانية كلية الدعوة الكلام ده سنة 81 برضو كان لي جهود دعوية. أراد الله عز وجل أن يختبرني من باب قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما كانش في حاجة إلا أنه لما روح البلد كنت بخطب أيام الثانوية فلما أروح سهاج يقولوا لي تخطب بنا في الأجازة. حاضر. فتوافق هذا مع يوم 2/9/39 كان قرار سبتمبر بتاع الرئيس السادات التحفظ باعتقال عدد من الدعاة والمشايخ في مصر كان على رأسهم الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه والشيخ حافظ سلامة الشيخ المحلاوي والدعاة المشهورين في كل محافظة. وكانوا خدوا من سهاج الشيخ مصطفى درويش والعناصر البارزة في أنصار السنة المحمدية حوالي 20 واحد. وأنا كان لي مشاركاتي مع أنصار السنة في سوهاج وأخطب في المساجد هناك معهم. فلما رجعت إذا بالأحداث دي موجودة ف فالخطيبة اللي هتخطب بكرة، المهم جاء من الدولة مين يخطب بكرة، قال له الدكتور عمر. لا مش دكتور، الشيخ عمر هيخطب. فبصلي كده الرجل ضابط المباحث، قال طيب ماشي أزهري أنا. قال له تضمنوا يا شيخ عبد المنعم؟ قال له اضمنوا، ده أزهري وبخطب كويس وراجل مسالم وكويس. أنا برضو خطبت كويس وكانت الخطبة لا إله إلا الله، بس جيت في الخطبة الثانية زي ما تعودت من الشيخ كشك علق على الأحداث، فوخدتنا العاطفة وقلت طالعتنا الصحف المصرية بالأمس اعتقال علماء الإسلام ودعاة المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكملت سورة إبراهيم صفحة، راحوا استنوني نازل مع المنبر، لقوا الناس محتاطين بي ما قدروش ياخدوني من وسط الناس، سابوني لغاية لما روحت البيت، وإلا شيخ الغفر جاي يوريهم البيت وبالسلامة ويا ترى شفتك فيه. وجيت من سوهاج على طرة ومن طرة على أبي زعبل في 4 شهور ونص، وأنا من شهر 9 لشهر 1 الحمد لله كان أغلبهم أجازة، بس الترم الأولاني من السنة عدة ما كانش في نظام الترم، لكن دخلت الكلية على نص السنة، وقلت 4 أشهر ونص عشان قريت آخر سورة إبراهيم الحمد لله، وما اللي قريت سورة إبراهيم كلها، وحمدت ربنا ان هي مش سورة المائدة، لان سورة المائدة دي كان اللي بيحفظها ايام الاخوان المسلمين وايام عبد الناصر كان ياخد 15 سنة. قلت الحمد لله لا انا في عهد عبد الناصر ولا قريت سورة المائدة، انما هي سورة ابراهيم واخر صفحة وعلى قدينا ورضا والحمد لله. وطلعت كملت السنة الدراسية وبتفوق وبفضل الله، خدت برضو كنت ماشي جيد جدا لغاية آخر سنة امتياز مع مرتبة الشرف، قالوا مش هيتعين عشان 4 أشهر الاعتقال، عدت ربنا كرمنا وتعيننا ومشيت، وبقى الواحد أستاذ دكتورة هو من سنة 2002 والحمد لله. لكن ما تسألش عن فلوس يعني المرتباتنا ما تسألش عليها يعني، ما تسألش مش تقول له أستاذ دكتور يعني وكيل وزارة وزمانك عم الشيخ بتاخد، لا يعني حاجة تخلي الواحد من هنا يعمل اضراب، انما يعني الحمد لله مستورة مستورة والحمد لله. لان انا لسه سامع يعني حكاية انا وجاي في السيارة يعني ناس معرفة دبلوم تجارة في الكهرباء والمرتب 5000، قلت الحمد لله ماخدونيش موظف عندهم، لكن الحمد لله على نعمة الدعوة والحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمه العظيمة وألائه الجسيمة، دي نعم ودي ذكريات ومرتبطة بالدعوة مرتبطة بمسجد الفتح. والإنسان لما بيفتقد دعوته أو مسجده كأنما فقد ابنا من أبنائه. قالوها للشيخ كشك لما منعوه من الدعوة قبل ما يموت الله يرحمه، قالوا له يعني إحساسك وانت ما بتدعوش إلى الله؟ قال كالأم الثكلة التي فقدت ولدها. لكن لم يقبل رحمه الله أي تنزلات، لأنه يا ما عرض عليه ترجع تاني تخطب بس اللي نقول لك عليه تقول بعد لا خلاص، زي ما أنا بقولوا لي أنت قلت بعد الثورة كتير قوي وده كله فترة انتظار وفترة كمون وبعدها يبقى ما تعرفش اللي جاي بعد كده، قلت خلاص ما أنا قلت مش عارف أرجع تاني، والرب واحد والأجل واحد والأجل معلوم والرزق مضمون، ما يعني طب هنقعد أيام حسن مبارك 30 سنة في ظل الطوارئ مش قادرين نتكلم، وبعد الثورة يقول لك أصل ده هي فترة الأمن الدولة اللي بقى الأمن الوطني، بس يعني دلوقتي مش هيقدر يقول لكم، لكن هو بنظر دلوقتي وبيشوف مين اللي بيقول ومين اللي ما بيقولش، ما يشوفه يشوفه ولا شاء الله معنهم يشوفه، إنما احنا يعني احنا شايفين إنه المسألة لا صلاح لهذا البلد إلا بهذا الدين، واحنا احنا اكتر ناس نخاف على بلدنا، لن تجد اناسا يعني عندهم من الوطنيه كالمتدينين، انما الناس اللي شغالين على الاجنده الخارجيه دول وبيقبضوا، وحتى القبض زمان كان بالكتيمي كده دلوقتي بقى بالمفتشر، يعني. واللي مفتشر مش كله طبعا ده، بس اللي قالوا عليهم 50 مليون دولار لما العملية اتفضحت، 50 مليون دولار ايام الثورة المضادة اللي كانوا قاعدين 2003 في ميدان التحرير لغاية لما الجيش طار وراهم. لكنه كل جمعة مش عارف ايه وجمعة ايه، وادي الاحداث بتاعت مسبيرو، وادي حاجات بتحصل وحاجات هتحصل. وانا بأعلى صوتي وكان نفسي المجلس العسكري يسمعها، والعلمانيين والليبراليين والدنيا كلها، انه لا صلاح لهذا البلد الا بإقامة الشريعة. حتى النصارى لن ينالوا حقوقهم ولن يمنع الظلم عنهم الا في ظل الشريعة. الله، ده ليهم من الحقوق يعني. ده واحد من العقلاء منهم او في لحظة عقل قال ليتنا نعود الى عهد لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. شريعتنا بتديهم هذا الحق، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. انما الاحداث اللي حصلت قريب دي يوم السبت باين ولا الحد، واخدت بالك واللي بيحصل وده كله قال عشان مضيفة وتحط عليها صليب وما تبقاش كنيسة وهد المضيفة ولا وقع ويجي. لا لا لا. وغير كده الأحداث المتلاحقة، مهما كان واحد ناصح وقاعد يتابع تلفزيون ونت وكل حاجة، ما يقدر يتابع الأحداث اللي بتحدث في كل بلد وفي كل ميدان وفي كل مكان في كل محافظة. لأن الثورة لما جاءت بشيء من الحرية، وفي ناس هبرت اللي هبرته وهبرت فلوس، وفي ناس هبرت سلاح، والمجرمين اللي طلعوا أيام ما طلعهم عدو العدل عشان يقول للناس إحنا الشرطة وإحنا الأمن وإحنا وإنتوا بينا وإنتوا من غيرنا ولا حاجة، الناس دي كلها لغاية دلوقتي بلاويها موجودة والأسلحة معاها، واللي في السهل واللي في الجبل، وقطاع الطرق كثروا، والإنسان لا يأمن على نفسه في سفر ولا في حضر. وأنا لا أرى سبيلا للإصلاح إلا بعودة إلى شريعة الله عز وجل. ولذلك أنا حديثي كان في الفتح قبل انقطاعي عن النداءات، وقبل ما أفكر أعود إلى النداءات وانتظم فيها لتكملتها إن شاء الله، وإن كنت أنا تنقلت بيها يعني من الفتح لمسجد أبي بكر الصديق لمسجد الخليل إبراهيم، وكل برضو رحت أبو بكر الصديق قالوا لا ده تبع الأوقاف، أنت مش تبع الأوقاف روح. حاضر يا عم جزاكم الله خير، بس بتوع الأوقاف ما كلهم تلمذتي، لكن برضو مدام مش معاك تصريح وما انتش تبع الأوقاف رحنا الخليل إبراهيم والحمد لله ولازلت. وما حبيتش لما قامت الثورة وانفتح الباب ان انا الناس اللي رحت لهم انقطع عنهم مباشرة، لا برضو العشرة مطلوبة يعني. على كل حال اريد ان اقول زي ما قلت كده في رمضان في صلاة التهجد وفي تذكرة الفجر في ليلة من الليالي الطيبة اللي جت في العشر الاواخر من رمضان، انه ما لهاش حل إلا أن يطبق شرع الله، وينبغي أن نعلم هذا جيدا. قلت في درس من الدروس قريب سجلته قناة الناس وأذعته، كان في مسجد اسمه الإيمان في مدينة نصر. شريعتنا خط أحمر، اقتبست أنا العنوان ده من برنامج كان بيجي في شهر رمضان أنا شاركت فيه، بس كل مش أنا لوحدي، كان يجي 30 شيخ كده كل واحد خد له حلقة، اسمه عقيدتنا خط أحمر. وكان البرنامج اللي عمله أخونا مدحت أبو الذهب بيركز على أنه الشيعة دين آخر، وإنه مسألة التقريب بين السنة والشيعة مسألة مرفوضة. ومن عجائب آخر الزمان إنه في حاجات كده متناقضة. بمعنى يقولوا بيت العيلة المصري أو بيت العائلة ده يعني بيجمع المسلمين والنصارى، وتلاقي مع الأحداث اللي حصلت شيخ الأزهر استدعى شنودة وعشان نقعد ونتكلم، ما عنديش تلفزيون أتابع عليه الأحداث عشان أشوفهم بس وبعض وعملوا إيه وسووا إيه عشان الأمور تهدى، ما شفتش لكن سمعت. وعندنا برضو الشيخ متبني فكرة التقريب بين السنة والشيعة وإحنا بنرفضها، تبنى الوثيقة الأزهرية واللي كتبوها له جماعة من العلمانيين والملحدين زي جابر عصفور وليلى تكلى ويوسف القعيد وشوية كده، وإحنا نحن الأزهريين منها براء وأعلننا براءتنا منها، بل إن قلنا دي شهادة وفاة للأزهر، إن وثيقة لا تتحدث عن الشريعة ولا يطالب شيخ الأزهر فيها بالشريعة، دي مصيبة، شهادة وفاة، لكن أعلننا البراءة منها. في الوقت اللي في تبني بيت العائلة اللي بيقرب وجهات النظر بين النصارى والمسلمين واللي فيه لغة التقريب بين أهل السنة والشيعة، تضيق المسألة جدا عندنا احنا السنية او السلفية، الناس مدقون، الناس اللي مهماش صوفية يبقوا سلفي، ويبدأ يجي عند الناس دول اللي احنا اصل اهل السنة والجماعة لا ما فيش تعاون، دول السلفيون خوارج الأمة. الله اكبر، خوارج الأمة يعني احنا كفرنا سيدنا علي، واذا كنا احنا الخوارج تبقى انتوا سيدنا علي. سلفيون خوارج الأمة، احنا بنكفر بمرتكب الكبيرة واحنا يعني؟ طب ده اللي بيقول الكلمة دي دارس عقيدة وفلسفة وفاهم يعني خوارج ويعني مرجئة ويعني اهل سنة وجماعة. الفرق بين أهل السنة والجماعة من جانب والخوارج من جانب، كالفرق بين السماء والأرض وبين الثريا والثرى، فازاي؟ إنما الكلام يطلق على عواهنه كده بلا معرفة مدلولات الكلام. سلفيون خوارج العصر، لا والله لسنا خوارج، والسلفية شرف نحن لا ندعيه، وليتنا كنا شعرة في صدر رجل من السلف، بل كنا الرمال التي يدوسونها بنعالهم. السلفية ده شيء كبير قوي، إنما يعني الاتهام كمان فظيع. وبعدين واحد المستشار للشيخ يقول سلفيون وهابيون، والوهابيون كفار قطعا. احذف مكرر من الجملتين يديك السلفيون كفار قطعا. طب ازاي بلغة تقريب بين السنة والشيعة، والشيعة دين اخر، ونيجي عند السلفية اهل السنة والجماعة نقول كفار قطعا، ونقول خوارج، ونيجي عند النصارى نجاملهم على حساب الدين. احنا ما نظلمهمش، ده حقهم، نعاملهم بالبر والقسط، ده واجب مطلوب منا شرعا، انما المجاملة على حساب الدين. اقول النصارى ليسوا كفارا، واصبحت من التهم اللي بتلصق بينا احنا السلفيين السنيين ان احنا بنقول النصارى كفار، والله احنا ما قلنا، انما الآل هو ربنا سبحانه وتعالى. وأظن لو الشيخ فكري وقف يصلي بنا العشاء وقرأ سورة المائدة وراح قال لقد آمن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وجاب اللي بعدها لقد آمن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هتعملوا فيه إن شاء الله؟ ده يعني أبسط حاجة إنه هيبص ما لقيش حد وراه، ارتد الشيخ.
يكون يقول لقد آمن صبأ. ما هو الله يرحمك يا شيخنا الشيخ كيش طلعت شائعة في دير الملاك من قبل النصارى انه قالوا السيد المسيح، وقال له يا شيخ كشك يا شيخ عبد الحميد، قال له نعم، قال له انا، انت عارف المعجزات بتاعتك مذكوره في القران، قال له هبرئ الاكمه والابرص والاكمه اللي هو اعمى، فانا مستعد ارد لك عينيك وتفتح بس تبقى مسيحي. والشائعة انتشرت في البلد زي النار، وإلا الجمعة اللي جاية على غير العادة الشيخ بيصلي وراه بتاع 50,000 مستريحين مالين الجامع والعمارة اللي وراه 4-5 أدوار متفتحة والشوارع اللي في المنطقة، بس الجمعة دي ناس كثيرة جاية. ايه اصل الشيخ كشك فتح، وفي نفس الوقت نعوذ بالله لتنصر، والناس قاعدين، واحد اللي هم يعني تقدر تقول ما بيفكرش يعني حاجة كده يعني خام قوي. الشيخ كان يقول الخطبة وبعدين يقول الدرس ويقعد والناس تسلم عليه واحد واحد، فقال له الدور على صاحبنا، قال له فضلت الشيخ، قال له نعم يا ابني، قال له سمعت انك تنصرت والمسيح رد لك بصرك، قال له صليت ورايا يا ابني، قال له ايوه مولانا، قال له عيد الصلاة يا ابني، ده يبقى مش صليت بيكم، ده انا صليتكم صليبنا يا مولانا. ف هو لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، مطلوب مننا في ظل تطوير التعليم إن احنا نغيرها؟ طب هم وشالوها، شالوها من كتب المادة التربية الدينية، وشالوا الجهاد وشالوا القصص بتاع صلاح الدين وخالد بن الوليد وكل حاجة تمت للإسلام وللجهاد والعزة بصلة في ظل تطوير التعليم، نقدر نحن احنا ولا غيرنا نشيلها من القرآن؟ ويقدر الشيخ فكري يقف يصلي لقد آمن الذين قالوا الله، ولو انه بيصلي بشوية صعيدة طيب واسرح انت بخيالك يعني. فاحنا ما قلناش ان النصارى كفار، ربنا اللي قال ان هم كفار، وهم عارفين ان احنا كفار، وعارفين ان احنا كفار عشان ما بنقولش ان المسيح اله، وما بنقولش ان المسيح انصلب. في القضية بكفرونا وبنكفرهم، بس القضية عندنا لا نظلمهم ولا يظلمونا، ولهم حق القسط والعدل ما لم يقاتلونا، فإذا قاتلونا فهم واليهود سواء، وإذا كان بيننا وبين اليهود حاجة بتقول في مسلام ولا تطبيع علاقات واعتبرناها للتسارية هيبقى الوضع الثاني مختلف. الله، فيعني بيقول لك كل حاجة لها حد ولها نهاية. فكما قيل عقيدتنا خط أحمر ردا على الشيعة، قلت شريعتنا خط أحمر عشان أعلن في فم الزمان وسمع الدنيا أن شريعتنا لا تقبل التنازلات، وهي وإن كانت شريعة لكنها متصلة بالعقيدة اتصالا وثيقا، فهي من ثوابت الدين، وثوابت الدين لا تقبل المفاصلة، والتنازل عنها كفر. فقضية شريعة من عدم شريعة قضية إيمان أو كفر. يا ريتها كانت حاجة كده بمنزلة الأمور التعبدية أو الفقهية اللي العلماء يقعدوا يختلفوا فيها، واحد تارك صلاة يكفر أو لا يكفر، تارك الزكاة قالوا لا يكفر، تارك الصيام قالوا لا يكفر، تارك الحج لا يكفر باعتباره الوجوب على الفور ولا على التراخي، فبما انه في خلاف معتبر يبقى لا يكفر حتى وان استطاع الحج ولم يحج، ده موجود. انما محدش قال انه ترك الشريعه لا يكفر، تارك الشريعة لا يكفر، محدش قالها أبدا. محدش قال إن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المؤمنون العادلون الصالحون. حد عكس الآيات؟ لا، ده هي بقية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وموصوف بالثلاث أوصاف. والناس اللي قالوا ده دي نزلت في أهل الكتاب عشان السياق، وكتبنا عليهم فيها، واللي بعدها وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، هنقول له السياق كده والسبب كده، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسيدنا قتادة لما سمع قالوا هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب، قال نعم القوم أهل الكتاب إذن، إن كانت كل حلوة لكم وكل مرة لهم، هي نزلت فيهم وهي فينا، نزلت فيهم وهي فينا. السياق بيقول كده لكن هي فينا، لتتبعن سنن من كان قبلكم. والناس اللي قالوا لا ده هي كفر دون كفر، ابن عباس قال كده وتلامذته عطاء ومجاهد والسدي كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ده صحيح وموجود، ويا من الناس قالوه وطلعوا بيه من المشاكل اللي تحصل الأمنية. يا جماعة مش كانوا يردوا على بتوع التكفير بمثل هذا على انه يعني حاجة يقولوها ويبرروها او يتأولوها، لكن كلام ابن عباس هذا مش في ترك الشريعة بالكلية، انما كما هو قال في من حكم بغير ما انزل الله خطأ لشهوة او رشوة او جهل او هوى او لمنصب او قرابة او نحو ذلك، يعني جف قضية من القضايا وقاضي قبل الرشوة فغير الحكم، جامل واحد قريبه وكذا قال لك يبقى اديله حكم كفر دون كفر، لكن ترك شرع الله بالكلية ما يقال انه كفر دون كفر. وبعدين مش قضية تركه بس، ده ترك مع التعمد مع سبق الإصرار، بدليل انه احنا في فترة ما بعد الثورة وفترة الحكومة الانتقالية والناس بتقعد وبتتروى، وبعدين الشعب يطلع في ميدان التحرير، شيلوا الحاكم الحكومة غيروها الحكومة اللي بعدها غيروها، كم حكومة تغيرت، شيلوا مجلس الشعب والشورى مبنين على الزور شيلوه، الغوا امن الدولة لغوه، الغوا الحزن الوطني لغوه. الله، طب ما فيش في مرة طبقوا الشريعة؟ لا، الحاجة اللي فيها دين محدش قرب منها أبدا. وإحنا كمتدينين شوف عندنا 82 مليون مسلم، والمفروض يقودوكم بتوع الأزهر، وإحنا يقودنا شيخ الأزهر، دي كأننا ما عندناش دين ومش مسؤولين عن الدين ولا محاسبين على الدين، وخلينا نعيش كده والسلام. وعدى 130 سنة بدون شريعة، يعني جات على الأيام اللي جاية والسنين اللي جاية، حد عارف هتبقى لونها ايه؟ الله، شيخ الأزهر ما يجيبش مرة كلمة عن الشريعة. الناس اللي الله، ده كان أيام عهد حسني كان ممنوعين احنا عن الشريعة تماما، لكن دلوقتي ما فيش، مش ممنوع، اتكلم، ما حدش بيتكلم. روح الجبن اللي عشناها 30 سنة في ظل الطوارئ مسيطرة، احنا ان لم نعد الى الله ربنا هيكتب علينا التيه زي بني اسرائيل 40 سنة عشان يجي جيل قوي، ما هو الجبان عشان يطبق شرعة الرحمن. وبعدين في فترة امهال وبتخلص، فلو ما كناش نعنسين قبل ما تخلص فالمصير مصيبة كبيرة كبيرة قوي. ده غير انه هيخففها ربنا من باب وما اصاب مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالمسألة دلوقتي من ساعة الثورة, الثورة بصوا لقوا عرفوا كده ان وراها دين. الشعب المصري اغلبه بفضل الله متدين بالفطرة, بس الثورة برضو اللي دعمها الناس المتدينين بدأوها صحيح الشباب بتوع حركة 6 ابريل هو كفاية وشباب الفيسبوك والناس دي بدأوها, لكن من ثاني يوم وثالث يوم بدأوا الاخوان ينزلوا, رابع يوم خامس يوم طبقات كتيرة وانواع كتيرة من الشعب نزلت, ال18 يوم بتوع ميدان التحرير كل صنوف الشعب مسلم وغير مسلم وصالح وطالح وكل له غرضه وله مأربه كله نزل لغاية لما الرئيس اعلن التنحي. امريكا اللي بتفتش وبعت الجواسيس والمخبرين بتوعها وياما اتمسكوا جواسيس في ميدان التحرير, وواحد شاهد على الثورة زي الدكتور صفوت حجازي يحكي لك من ده كتير, ناس كانوا جواسيس جايين من اليهود وناس جايين من امريكا وهنا وهناك, عرفوا ان الثورة وراها دين. ده اللي خلاهم في يوم من الأيام يجوا على هدف من أهداف الثورة مطلوب, وهو إلغاء مثلا قانون الطوارئ وإن الرئيس اللي جايين الفترة اللي جاية يبقى فترة أو فترتين 4 سنين يا 8 سنين. ما دي من ضمن مطالب الثورة, ما دي تاخد زي نفس الحكم اللي خدته الحاجات اللي تحققت قبل كده. لا, قال لك نعمل لها استفتاءات. ما كناش نعرف احنا السبب ايه, قلنا يمكن عاوزين يشغلوا الرأي العام, ما دايما لما يحبوا يشغلوا الرأي العام بيشغلوه بأي حاجة. فأنا تخيلت كده أتاري الموضوع مش إشغال الرأي العام, الموضوع عاوزين نعرف الثورة دي وراها قد ايه, متدينين من عدم المتدينين. وتعالى اتعمل الاستفتاء في شهر مارس على التعديلات الدستورية وكانت حاجة بسيطة وبعض الناس فاهمين والبعض مش فاهمين, لكن كان فيه رباطية بتقول انه النصارى والعلمانيين والليبراليين واليساريين والناصريين كل دول يقولوا لا, وسابوا بقية الناس تقول اللي تقوله, والناس اللي مش فاهمين حكاية التعديلات الدستورية خشوا الجوامع لقوا في ناس بيقولوا اه وما يقولوا قولوا نعم عشان دي ان شاء الله يكون فيها خير, لانه فيها الغاء الطوارئ وفيها الرئيس 8 سنين ولا 4 سنين وفيها مش عارف ايه وايه. الناس اخذت شيء من الوعي السياسي فراحوا نعم, واقبال منقطع النظير في الانتخابات, ولاول مره في تاريخ مصر الحديث انتخابات حره نزيهه. طلعت النتيجة زي ما انتم عارفين 77.2% نعم و22.8% لا. نعم دي يبقى بتاعت الدين والمتدينين 77. طب يعني ده لو مثلا لو حاجة كده يعني 40 35 50 77 من أول. أمال لو كانت فيها الانتخاب ده عن الشريعة, تخيل احنا دلوقتي المجلس العسكري عمل لنا قال تعالوا نشوف انت عايزين تطبقوا الشريعة طب نعمل لكم انتخابات شوف النتيجة والنسبة تطلع كام. انما دي طلعت 77 من ساعة ما طلعت النتيجة دي بعيد عنك, وحاجات كده زي اللي يعني بطنهم دايرة عليهم ومصارينهم مش مستقرة وبدأ اللعب وبدأ مكر الليل والنهار, وخادوا اللعبة والحربة على السلفيين بدل ما حاربوا الدين على طول والشريعة مباشرة اللي خليها على السلفيين. بدأوها بالكلمة اللي قالها الشيخ محمد حسين يعقوب غزوة الصناديق وحلني خد في الحكاية دي 2 3 أسابيع, وبعدين الراجل اللي قطع ودنه وأقاموا الحدود وهيرشوا مية النار على المتبرجات في الشوارع, والمفتي طلع يخطب في الجامع الأزهر الحقونا السلفيون يهدمون الأضرحة, ويبكي ويدعي ويبكي ويدعي, وفي الآخر طلع ما فيش حاجة, مش عاوز أقول طلع كذاب, طلع إنه ما فيش حاجة وتأسف بس زي اللي ضربني في الشارع وتأسف لي في الحارة, محدش شافه هو بتأسف لكن الدنيا كلها سمعت الخطبة. وشوية مش عارف قالوا الشقة اتحرقت والسلفين وراه، وشوية أنا دخلت مسجد النور ومعاي الأسلحة البيضة وجبت الرجل من عمته من دقن وطرحته أرضا، والرجالة بتوعي يقولش أنا معايا كان بلطجيت الحزب الوطني وراي، أنا الرجالة بتوعي بالسكاكين والمطاوي وقرن الغزال، انت جدع اوعى اوعى يا جدع وبتاع، وايه الشيخ جاي والشيخ شيخ ايه ده شيخ منصر ايه ده شيخ ايه اللي انت مدخله ده. قلت لهم والله ما كان في الصافة، ما كان في حاجة ابدا لمعت في، والناس كلها ماسكه الموبايلات وهات زي كده ويصوروا، طب ما فيش حد لقط حاجة. وقلت للشيخ انت كذاب اللي قال علي الكلام ده ورفع علي قضية سب وتشهير وقذف، لأنه قلت له أنت كذاب في قناة الناس على مرأة ومسمع من العالم وهو كذاب، وزلت مصر أنه كذاب، وقلت له مستعد أعمل مباهلة نستمطر فيها لعنة الله على الكاذب منا، وبرضه سجلها في القضية، وكانت في شهر 6 وتأجلت ل8 ومتأجلة النص 10، ونسأل الله النصرة وحسبنا الله ونعم الوكيل. قعدوا شهر كامل كذبة إبريل على موضوع مسجد النور والأسلحة البيضة، غاية لما عدى شهر إبريل جت فتنة الباب، قلت دلوقتي هسكتوا عن مسجد النور ويخشوا على الباب، دخلوا على الباب والحمد لله ما رجعوش. وخدت بالك كل دي أحداث، بدأت الحرب على الدين وعلى الشريعة بصورة عجيبة الشكل، وبعدين بدأوا في الناحية السياسية يقول لك ايه، طب ليه نستنى لغاية لما يبقى برلمان ودستور وكلام من ده، ما ننتخب الرئيس اولا، طب ما لا ما تنفعش الحكاية دي، طيب نعمل مبادئ دستورية، مبادئ فوق الدستورية، المبادئ الحاكمة والمبادئ مش عارف ايه، كل اللعب ده حفنة من العلمانيين. وقال لك بلاش فكرة القوائم والأحزاب، خليها فردية، عشان لو الناس دول نجحوا بكتيروا قوي توصل بيهم ل20% وقف، وبعد كده هات ناس ونرجع تاني العهد لما كنا ندخل الانتخابات ونلاقي الموتى جم من القبور وانتخبوا. إنما عشان الناس دي تطلع نسبتها لغاية 51 وطبقوا الشريعة، أنا بقول الكلام ده ليه؟ ده معناه سبق إصرار وعمد وترصد على إنه ما في حاجة اسمها شريعة تطبق. ينجحوا الإسلاميين ما ينجحون، المجلس قال لهم اللي هيتكلم تاني يوم المجلس يتحل، قعدوا دورة كاملة من غير ما يقول ولا كلمة. دلوقتي المجلس العسكري هيمارس نفس النشاط، واحنا هي القضية مشى مبارك وقالنا بارك، هي القضية يمشي رئيس ويجي لنا مجلس عسكري، هي القضية عندنا مش قضية أشخاص، دي قضية دين وقضية مبادئ وقضية دولة ومصلحة شعب ووطنية، وانه نحس البلد رجعت لنا واحنا نرجع لديننا لهويتنا، عاوزين نحس ان احنا هنموت مسلمين، لانه بدون شريعة ما احناش هنموت مسلمين. القضية كبيرة قوي، وانا بقول وبصرخ وبقول انما انا النذير العريان، نعيش من غير شريعة، قبل كده كنا معذورين، دلوقتي لسنا معذورين ولسنا مستضعفين، وان ما كناش هننقذ ما يمكن انقاذه، فهم مش قد اللي جاي ابدا. كل الحكاية خوف من امريكا، خوف من امريكا، امريكا ما لا، جربت امريكا نفسها وتعبت من التجارب اللي خضتها في الصومال وفي العراق وفي افغانستان، لسه هتفكر تيجي مصر؟ طب وهي لما راحت العراق ما اتسحلت، لما راحت الصومال اتسحلت، ولما راحت افغانستان اتهزمت، ولما راحت العراق اتوعكت ومش لاقيه وش تطلع بيه، واعدة في هزائم متواليه، ودول كلهم مجتمعين ما يسووش الشعب المصري، ولا شجاعه الجند المصري، ولا خيره اجناد اهل الارض في مصر. فيوم ما امريكا تحاربنا خليها تحاربنا واحنا نحاربها، لكن اذا كنا نقدر على حرب امريكا فما نقدرش على حرب ربنا سبحانه وتعالى. فالمسألة أصبح يقول لك لا هي القوانين الوضعية، طب لما واحد يقول لك القوانين الوضعية أفضل من الشريعة الإسلامية وهي دي الأفضل وهي دي الأنسب وهي دي الأحسن. طب بالله هات لي أي واحد عنده مسحة علم مسحة عقل مسحة دين على مدى 14 قرن ونص يقول لك إن واحد بيقول إن القوانين الوضعية أفضل من شريعة رب البرية إنه ده مسلم إنه ده مسلم. مش ممكن. لن تجد لا في كتاب ولا في على لسان ولا أي أبدا أبدا واحد يقول لك القوانين الوضعية زي القوانين الفرنسية اللي بتحكمنا أفضل من شريعة ربنا, ويجي يقول لك ده كفر دون كفر أو ده إيمان أو ده مش كفر. مش ممكن إلا أن يكون واحدا من المنافقين اللي ربنا قال فيهم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذه النوعية اللي ممكن تقول لك أيوة القوانين الوضعية أفضل من الشريعة الإسلامية, هم دول اللي ربنا قال فيهم في سورة النساء, ودي آيات سورة النور. في سورة النساء قال ألم ترى إلى الذين يزعمون والزعم مطية الكذب, يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سماهم ايه؟ منافقين. وبعدين اسمع بقى, فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآيات حقيقة الآيات محتاجة شرح, أنا شرحتها قبل كده في أماكن تانية, لكن أنا بشوف إنه المكرر مقرر, وبشوف إني عاوز أوصل رسالة لكل مسجد. لو أنا أقدر أوصلها من خلال الإعلام أكبر قدر ممكن أعمل كده, ما قدرتش يبقى من كل مسجد أوصل رسالة. عاوز أقول للناس أهمية شريعتنا, ويعني إحنا ما بنملكش غير اللسان, كلام بنتكلم بس, فبنبين الناس أهمية الشريعة, لأنه لما يكون عدى 130 سنة على المجتمع المصري بدون شريعة فالناس مش فاهمة شريعة يعني ايه, وفاهمين ان الإسلام هو الصلاة والزكاة والصوم والحج, منهم لا دول 10% و90% ضايعين, واحنا عاوزين نطالب ان 90% ترجع لنا تاني اللي اسمها الشريعة الإسلامية اللي هتحكم لنا الحياة كلها, البيت والمدرسة والجامعة, تنظم لنا التعليم والإعلام, اللي هتنظم لنا السياسة, اللي هتحل الحلال وتحرم الحرام, اللي هتقول البيع حلال والربا حرام, اللي هتقول فوائد البنوك حرام 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 حرام, ومش هيبقى عندنا المفتي اللي هيقول لنا حلال حلال حلال. هنجيب المفتي بالانتخاب مش بالتعيين, هنجيب شيخ الأزهر بالانتخاب, وزير الأوقاف يصلح المساجد ويمنع الشركيات اللي موجودة واللصوصية والوقف الحالي اللي موجود في الوقف, ويسترد أوقاف المسلمين, هتكفينا وهتغنينا بالحلال. هنطلع الزكاة هنجمعها في بيت مال المسلمين في أي مبنى من مباني الضرائب, فيش حاجة تعود اسمها ضرائب مش عاوزينها, الزكاة هتكفي وزيادة, ونجمع الزكاة ونوزعها على أصحابها المستحقين وليس على المتسولين. نمنع الربا, يبقى منعنا الحرب اللي بيننا وبين رب العالمين, خلاص اصطلحنا مع ربنا, ربنا اصطلح معانا, يبقى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الشريعة بتاعتنا هي اللي هتصلحنا, هي اللي هتغنينا بفضل الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان, كل ده مع الدين ومع شريعة رب العالمين. لكن لما يحصل العكس فكفرت بأنعم الله، حتى مالش كفرت بالله، وإحنا ياما في كفر بالله وكفر بنعم الله، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وبيقول لك على يوم 15 اكتوبر، يعني اللي قرب ده يوم السبت اللي جاي، قال في ثورة الجياع على مستوى العالم، ودي ان شاء الله ناوية تعمل ايه وهتخرب الدنيا ازاي، ودي مين اللي وراها، وحكاية ثورة الجياع وما خفي كان اعظم. ويا ترى حد عمل استعداد من المسؤولين عشان يشوف حكاية ثورة الجياع؟ ودي مش على مستوى مصر، دي على مستوى العالم. طب وين اللي وراها ومين اليد الخفية اللي عاملاها؟ اهو كلام نزل على النت والناس بتقوله وبيخوفونا وبيرجفوا في المدينة، لكن سايبينها لما يجي هو يوم السبت ان غدا لناظره قريب، لما نشوف يوم 15 اكتوبر ده هيبقى شكله ايه. لكن المسألة فتن، فتن لا مخرج منها إلا كتاب الله الذي هو شرع الله الذي هو دين الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، شوف الإعراض بقى عن الدين والشريعة والمنهج ترتب عليه. فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل العرم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. سيل العرم، الناس شافت سيل العرم ده في أمريكا في الولايات المتحدة، بيسموه العصير والفيضانات والطوفان، ولما بيجي لهم التورنيدو، يا على التورنيدو اللي بيعمله في أمريكا، ولا الزلزال بتاع اليابان ابو 9 ريختر، ولا اللي حصل في الصين الاسبوع اللي فات كان ايه، الرياح الشديده بقى والامطار والحاجات اللي الله. أو لا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ طب انا لما اشوف الحكايه دي ما اقلعش الجلابيه والعبايه واقول انما انا النذير العريان زي ما قالها النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الله، واحنا مثلا لما يجي المجلس العسكري ما يستدعينا، ما يستدعينا، اقول وانا مش استاذ في جامعه ومش واخد درجه وكيل وزاره من 10 سنين فاتوا، وكيل وزارة في أي بتاع بياخد له 50-60 ألف وأنا ما كملتش 3000. الله، أنا مش بتكلم عن ليا دلوقتي، لكن أنا أنفع كأستاذ جامعة إن أنا أتكلم، أنفع أكون وزير. عرضونا في القائمة اللي فاتت في وزارة الأوقاف، وعرضوا 5-6 أسامي، عمر عبد العزيز وعبد الله بركة وعبد الله سمك وطلعت عفيف، وقال لك امسكوا الأوقاف وصلحوا على قد ما يقدروا. جه شيخ الأزهر قال لا إلا محمد عبد الفضيل القوس، إلا سلام تحية وإكرام، شيخ الأزهر قال خلاص انسى الباقي. الله، وكانوا يعني بيتلعب بينا، وإحنا مش متسنين لوزارة ولا غيرها، لكن القضية يسمعونا أساتذة الجامعات، ما هم اللي بيتعينوا وزراء، هم بيبقى منهم رئيس الدولة والكلام ده كله، بيشوفوا يسمعونا بس. أنا راجل يعني بتكلم باسم الدين، أنا نفسي نصلح البلد، بقول لهم ما تخافوش من أمريكا. الله، يوم ما تكون المسألة بس خوف من أمريكا ما نصلح الشعب المصري. بلاش دي. وبعدين احنا وعن ايه اللي هنعمله لما نطبق الشريعة؟ هو هنعمل ثورة تاني؟ الثورة واتعمل، احنا مش هنقلب نظام الحكم لانه اصلا مقلوب، احنا نفسنا نعدله. احنا هناخد الشريعة بالراحة، بالراحة قوي قوي، بس ضوء اخضر انه سيبوا الناس تعبد ربنا، سيبوا قاضي عاوز يحكم بشرع الله يحكم بشرع الله، حتى لو واحد مش عاوز يحكم بشرع الله يسيبوه ويتولى او يتحمل تبعته، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يعملوا محاكم للشريعة ومحاكم للناس التانية، انما ما فيش خالص. ايه الموضوع؟ وبعدين احنا شريعتنا بتطبق على انفسنا، بتطبق في بيوتنا، نقدر زي الناس المتدينين، مش محتاج حد يقول له حج بنتك، مش محتاج حد يقول له ابنك ما بيصليش. البيت المتدين الولد بيصلي، البنت والست محجبات، ما بي يعني الثورة دي ما عملتش فيهم حاجة، مش مع الحرية اللي وجدت هو اشتغل فوضوي، لا ده هو زي ما هو قبل الثورة بعد الثورة، هو متدين. إنما اللي خد الثورة ولقى فيها حرية قلبها الفوضوية وبقى من قطاع الطرق واشتغلوا سرقة ونصب واغتصاب وما إلى ذلك. إنما إحنا في ظل الشريعة بنعيش زي شهر رمضان، شهر كده تلاقي فيه روحانيات، الإيمانيات عالية، المساجد عمرانة، ناس بتصلي وناس بتتهجد وناس بتعتكف. أنا بقول لهم الشريعة حاجة حلوة زي كده، الشريعة ببساطة شديدة يعني بالراحة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ابنه بيقول له يا أبتاه ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملة، قال يا بني أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فاتركوه جملة واحدة. احنا بعد 130 سنة بعدنا فيها عن الشريعة، مش 130 يوم يكون طبقنا الشريعة، مش محتاجين 130 يوم، احنا 5 سنين 10 سنين احنا براحتنا نعملها خطط خمسية، فترة نصلح فيها اقتصاد البلد، فترة نصلح فيها اخلاقيات البلد، شوية نصلح الاعلام، شوية نصلح التعليم، شوية احنا بنهيئ الناس كده انه ما يبقاش وقت الصلاة الناس ماشية في الشوارع وسايبين الجوامع. الشريعة بالراحة في المعاملات تبقى اسلامية، الحلال حلال والحرام حرام، بخطة طويلة المدى طويلة النفس. بس في البداية سمعنا واطعنا، في البداية رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، يعني الإعلان عن ديننا، الإعلان عن هويتنا، إن إحنا أصلا إحنا متدينون وإحنا مسلمون، بس بنقول يا رب بعد ما كانوا 10% إحنا خلاص هنقبل كل الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهنرفض الحكاية اللي عشنا عليها دي، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وموجود خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب زي قوم فرعون، أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نفس الحكم. دوكم شوف قوم فرعون ودول لأنهم اشتركوا شرع ربنا، زي لما ربنا حب يعرف لنا الكفرة قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. من دول يا رب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ليه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طب اللي كرهوا ما أنزل الله أوروبا وأمريكا وإسرائيل بس؟ لا، العلمانيون والليبراليون واليساريون والنصريون، كل الفئات دي كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولذلك مكر الليل والنهار اللي هم شغالين فيه ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. مكر الليل والنهار اللي شغالين فيه والأموال اللي بتنفق اللي بالبلايين فضلا عن يعني بلايين غير الملايين، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فاجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فإخوة قضية الدين، عشان كده بقول لك شريعتنا خط أحمر، إيمان أو كفر، إسلام أو جاهلية، هدى أو ضلال، وفي الأخير نكون أو لا نكون، وعلينا أن نختار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار، والبقية بعد إن شاء الله والتفاصيل جاية. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد. حاضر يا عم الحاج إبراهيم، حاضر. نعم ها؟ لما ببص في القرآن بشوف خير، ولما ببص في الواقع بشوف الضباب، وأعرف أن هذه سنة الله في الصراع بين الحق والباطل. لكن في القرآن، القرآن بشرنا بأن نصر الله آت، بس مش هيقدم لنا على صينية من ذهب ولا طبق من ذهب، إنما هيبقى فيه هذه المحن وهذه الابتلاءات وهذا الصراع بين الحق والباطل، والنتيجة محسوبة ومحسومة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما احنا هنعمل كده ان شاء الله، احنا مش احنا مصرين ان احنا نختار الشيخ الازهر ان شاء الله، لكن قبل كده كان بالتعيين الشيخ الازهر الموجود من ايام الرئيس اللي فات في الحقيقه، لانه عاوز اقول لك يعني قضيه الدين للاسف لم تنل حظها كقضايا الدنيا، وده انا قلته في الكلام. يعني الدين عامل زي يعني ويجعلون لله ما يكرهون، يوم ما تطلع مسيرة عشان تنادي بإصلاح الأزهر أبص عليها أفراد ناس معدودين الجيش اللي محاوط بيهم أكتر منهم، لا روحوا أحسن. فدي مسألة معرفش هل لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فانطبق علينا النص الثاني من الآية والعياذ بالله. عشان كده مش قادرين نختار شيوخنا والعلماءنا، وواحد زي الشيخ الأزهر يوم ما يقول يا مجلس عسكري طبق الشريعة، خلي ألف زي عمر يقول طبق الشريعة كأنهم مالوش حاجة، إنما الشيخ الأزهر يقول إنه طبق الشريعة تفرق، لأن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، ولذلك كل ضد الحكاية دي، لأنه عارفين لما يجي شيخ أزهر قوي ويطالب بتطبيق الشريعة تبقى الحكاية هتغضب أمريكا والناس كلها بتدور على أمريكا، وأين رضا رب العالمين؟ من أغضب الناس في رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اللهم ارضى عنا أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، اللهم جنب نصر الفتن والويلات والمحن، اللهم عافنا واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، انصر عبادك المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي السودان وفي الصومال، ارحم إخواننا أهل المجاعة في الصومال، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم عاملهم بفضلك وجودك، اللهم أمدنا بمددك، اللهم انتقم من الظلمة الكافرين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين، حسبنا الله ونعم الوكيل، من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته وفرج كربته واغفر زلته واشرح صدره ويسر أمره واشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته، أعطيه من الخير ما أنت به عليم ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.